قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية في هذا البرنامج المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة الكرام، من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحسن الظن بالآخرين وأن يحذر على نفسه العجب، بل دائما وأبدا يحسن الظن بالآخرين ولا يقنط أحد من رحمة الله ولا يصنف الناس هذا في الجنة وهذا في النار، لأن الذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى وليس العباد. من يقول هذا في الجنة هو الله سبحانه وتعالى، ومن يقول هذا في السعير هو الله، قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن أن يأتي الإنسان عفوا ويعني يصنف البشر، أو يرى إنسانا مثلا في معصية معينة بجهل منه يعني وقع فيها، فيأتي وينتهر ويقول أنت لا يغفر الله سبحانه وتعالى لك وأنت فعلت وفعلت وفعلت، نقول هذا الكلام إن كان دافعه الغيرة فربما تعذر، لكن في الغالب ما يكون هذا تقنيط من رحمة الله، لأن الإنسان إذا قال للعاصي أنت لا يغفر الله سبحانه لك خلاص انتهى، ربما يصر على هذا، ربما يخرج من الدين. لا، نقول ينبغي الناس، الله سبحانه وتعالى ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين وإنما أرسله لأناس كفار حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة من بني إسرائيل عن رجلين هم أصحاب في الواقع، أحدهم صالح والثاني عنده معاصي، وكلما مر عليه وهذا الرجل واقع في ذنب قال يعاتبه في هذا الباب، وذاك الرجل لا يرد عليه إلا يقول خلني وربي، اتركني أنت لست ربي تحاسبني. فكلما رآه على معصي عاد عليه الكلام ويعيد ذاك الرجل هذه الكلمة. آخر أمر قال والله لا يغفر الله لك، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل الله سبحانه لهما ملكا فقبض أرواحهما، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر وعاتبه الله سبحانه وتعالى قال له أكنت عالما أنك تعلم ما في يدي؟ فبالتالي الله سبحانه وتعالى نهاية الحديث أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تذهب به إلى النار، ولهذا قال كلمة أوبقت دينه ودنياه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. انظر، وهذا الكلام نسمع حقيقة من بعض الناس، قد يكون رجل عليه سمات الصلاح فيرى إنسان وقع في ذنب عظيم، هو يراه ذنب عظيم، من باب الغيرة يقول أنت على هذا الأمر ما تسمع الكلام، إذا أنت لن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. يقول من قال لك هذا؟ أنت الآن أنجو بنفسك، أنت أنجو بنفسك الآن، لديك نصيحة قدمها كما قال عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة، لكن تقدمها بالقالب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تقدمها في باب الشدة والتنفير وتقنيط الناس من رحمة الله. إذن من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة أن إذا كانت لديه ذرية أن يربيها على طاعة الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا سبيل لك إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبادات أن تعلم الأولاد كيف يصوموا سواء رمضان أو غيره، وهذه من السنة. لهذا ربنا تبارك وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، ورتب الله سبحانه وتعالى للصائمين أجور عظيمة، بل جعل لهم من الأبواب الثمانية باب خاص في الصيام، باب الريان. فبالتالي نقول ينبغي أن نعود أبناءنا ما استطعنا إلى ذلك السبب، وأنت المأجور وسلكت هذا الطريق المستقيم. يقول الربيع بنت معوذ قالت فكنا نصوم، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن، وهذا الحديث أخرجه البخاري. فانظر إلى الصحابية كيف كانت تصوم وتصمم وتصوم أبناءها وبناتها وتجعل لهم الملهيات أحيانا حتى يتصبروا إلى أن يأتي الفطور. الآن في زماننا هذا بعض الأسر وبعض الوالدين ما يفعلون هذا أبدا، بل والأدهى والأمر أن بعض الناس من يلزم أبناء الفطر، لا يريد هو لا يصوم أصلا فيريد أن يفطر أبناءه ويجعل لهم جميع المنكرات في نهار رمضان بسبب إيش؟ طيب أنت ما هداك الله، أنت وقعت في كرب وفي ذنب، ما ذنب هؤلاء الأبناء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. فبالتالي نقول علينا إذا أردنا أن ندخل الجنة أن نربي أبناءنا على الطاعات والعبادات. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يذكر الإنسان ربه بعد كل صلاة، خصوصا صلاة الفريضة، بذكر معين. وأظن بحمد الله تبارك وتعالى في الزمن هذا كثير من المسلمين بحمد الله يعني يعلمون هذا الذكر الذي سوف أقوله الآن، وبسبب بحمد الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله وإرشاد الناس عن طريق الكروت وعن طريق الكتيبات الأشرطة وكذا، فبالتالي الناس أكثر الناس حمد الله من المسلمين عرفوا هذا، ونقول هذا خير عظيم التزم به وهو طريق إلى الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا الحديث أخرجه مسلم. إذن نقول أن من أسباب دخول الجنة أن تسبح وأن تحمد الله وأن تكبر الله وأن تهلل الله بعد كل صلاة فريضة. من سلك هذا وكنت أنت من أهل هذا الأمر فأنت على خير عظيم. لكن بعض الناس نشاهدهم نحن في المساجد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لسان حاله يقول أين الباب، ما عنده شغل أبدا، وإنما يريد هكذا يريد أن يترك كل شيء حتى التسبيح ما يسبح في الطريق. فنقول هذا حقيقة محروم، لكن من وفق للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فهو على خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة الدعاء المطلق، أن يحرص المرء على سؤال ربه تبارك وتعالى. ولهذا نحن نعجب من بعض الناس من يحرص على سؤال فلان وفلان في باب المصالح، وهذا مشروع طبعا والشفاعة معروفة في الشريعة، لكن بعض الناس يشوفها بإلحاح ويبذل الغالي والنفيس في باب سؤال هؤلاء الفقراء المساكين من الناس. وربنا تبارك وتعالى الكريم يغضب على عبده إذا ترك سؤاله، انظر الفرق ولله المثل الأعلى، هذا العبد الفقير إذا سألت غضب وتكبر وتجبر، وهذا الإله العظيم الكبير الغني عن العالمين العلوي والسفلي إذا لم تسأله يغضب عليك، وهذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب الله عليه. فلهذا نقول علينا إذا أردنا أن ندخل الجنة أن نكثر من الدعاء. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني، رواه البخاري ومسلم. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى إذا أكل وإذا شرب، للحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وهذا أيها الأحبة الكرام يعني من السنة حقيقة، أن مهجور عند كثير من الناس، يعني لا يسمي قبل الأكل ولا يحمد الله تبارك وتعالى بعد هذا الأكل أو هذا الشرب. والأعجب في هذا أيضا، بعض الناس قد يدعى إلى عزائم يشكر صاحب الدار ولا يشكر ربنا تبارك وتعالى الواحد الغفار، هذا من عجائب الأمور، ولا يحمد على هذا الطعام ولا على هذا الأكل. الآن أيها الحب الكرام نخرج وإياكم فاصل قصير، ثم بعد ذلك إن شاء الله نواصل هذه الأسباب المباركة التي تدخلنا إن شاء الله وإياكم الجنة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الحب الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات أداء الزكاة، وقد تكلمنا عنها فيما مضى، ولكن نقول أن الزكاة إذا أداها الإنسان وهو مخلص دخل الجنة بسلام. وطبعا هذا الكلام موجه إلى الأثرياء والأغنياء، لأن الفقير لا يملك مالا، إنما الذي يملك هو الغني الذي رزق شيئا من المال. لهذا قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأدي الزكاة حتى تدخل الجنة بسلام. من الأسباب التي تدخل الإنسان أيضا الجنة المحافظة على الفرائض، وأن يكون صادقا في هذه المحافظة، لأن من الناس قد يحافظ على الفرائض لكنه مرائي، كما قال سبحانه وتعالى المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. وقد يؤدي إنسان الفرائض أو أي شيء من هذه الفرائض مثل الزكاة أو كذا وهو متكبر أو نحو ذلك، أو يؤذي أو يمن، فبالتالي في الحقيقة هو حافظ من جهة ومن جهة ثانية يعني قصر في هذا الباب. لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة أن يحافظ على الفرائض وأن يكون صادقا في هذه المحافظة. الدليل على ذلك ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله بعض الأسئلة المحددة، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وهذا الحديث أخرجه البخاري. نلاحظ أن سأل عن الصلاة وسأل عن الصيام وسأل عن الزكاة وسأل عن الدين وشرائع الدين، ثم هذا الأعرابي على فطرته قال لا أزيد ولا أنقص، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال عنه؟ قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. فلهذا نقول أن هذه الفرائض قد يحافظ عليها الإنسان، لكن بعض الناس ما يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، مرائي، فبالتالي نقول المخلص من تمام إخلاصه أن يكون صادقا مع خالقه تبارك وتعالى. أيضا من أسباب دخول الجنة طاعة المرأة والزوجة لزوجها، الطاعة بالمعروف. لهذا هذا الكلام موجه لهذه المرأة المتزوجة. من الله تبارك وتعالى عليك بزوج، وهذا الزوج هو سترك وغطائك، وهو سبب من أسباب دخولك الجنة، بشرط أن تتقي الله في هذا الزوج. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان رحمه الله. إذن نقول: هذه كنوز بين أيديك، لم يكلفك الله سبحانه وتعالى شيئا من التعب والإرهاق، وإنما الأمر محصور بعد أداء الفرائض من الصلاة والصيام، حفظ الفرج، ألا تخون المرأة زوجها ما عاشت في هذه الأرض. فالتي تخون زوجها ليس لها حظ في الآخرة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في الحديث الصحيح، رأى أناس رجال ونساء عراه في أشبه ما يكون بالتنور، تأتيهم النار من تحت أقدامهم وترفعهم إلى أعلى، وصياح وضجيج، ثم تنزلهم هكذا. فلما سئل في نهاية الحديث قال: هؤلاء الزناة. فلهذا نقول: المرأة إذا حصلت فرجها لا يطأها إلا زوجها، وتصبر على هذا الأمر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لهذا وأطاعت زوجها، يعني بعض النساء هداهن الله قد تطيع زوجها في جانب في المعاشرة مثلا، وتعصيه في الطاعة وتؤذيه. لهذا لا ينبغي المرأة إذا أرادت أن تدخل الجنة بسلام ومن أي أبواب الجنة شاءت، لابد أن تحقق أربع أمور: أن تصلي الصلاة، وأن تصوم، وأن تحفظ فرجها، وأن تطيع زوجها. لهذا ما نشاهد من بعض النساء هداهن الله في هذا الزمان تفنن في كيفية تأذية هذا الزوج، بل وتطفيش هذا الزوج من المنزل أصلا، فنقول أنى لها هذا الطريق. فمن أرادت الجنة حقيقة فعليها أن تؤدي وتحافظ على ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الكريم العظيم. أيضا من أسباب دخول الجنة كسب الحلال وعمل اليد، أن يعمل الإنسان بيده، هذه من أسباب دخول الإنسان الجنة. لأن الإنسان إذا كما قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. الإنسان إذا يطلب الحلال من مأكل ومشرب ووظيفة ونحو ذلك، ويجتهد ويتعب في هذا، مأجور، وهذا الأجر أجر ديني ودنيوي وأخروي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور. وهذا الحديث أخرجه الحاكم. فإذا نقول: عليك أن تطلب الحلال في الكسب الحلال، لا تبحث عن التجارة التي فيها شبه حرام، ولا تبحث عن وظيفة فيها شيء من الحرام، وإنما ابحث عن العمل الطيب الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه بأنواعه وأشكاله. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة النفقة على الزوجة والعيال بما يستطيع رب الأسرة في هذا الباب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذا الحديث أخرجه البخاري، كانت له صدقة. ألا يعني بعض الناس ربما يعني ما يحتسب الأجر في هذا، يعني أكثر الناس في هذا الزمن نهاية الشهر يذهبون إلى الجمعيات التعاونية ويأتون بما لذ وطاب من الطعام والشراب والمأكل، وبعض الناس لا يحتسب هذا الأجر. ينبغي لك أن يعني تحسن في هذا الباب وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وما تقدمه لأبنائك من طعام وشراب كلها صدقات، وهذه الصدقات سبب بإذن الله سبحانه وتعالى دخولك الجنة. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة النفقة والإحسان على الأرملة والمسكين، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إذن هذا أيضا باب الإحسان للآخرين، الإنسان ينفق على الأرملة ويحسن إليها. طيب، وما يفعله كثير من الناس في هذا الزمن، هذا باب عظيم، باب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي يصوم ولا يفطر، وكالقائم الذي يقوم لا يرقد أبدا، بمقابل إيش؟ أن تقدم المعروف من خير وستر لهذه الأرملة. لهذا يا ويله ذاك الإنسان الذي يؤذي الأرامل ويتفنن في أذية الأرامل، فيا ويله من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام رتب أجر عظيم للذي يسعى لهذه الأرملة التي تربي هؤلاء الأيتام، له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة كفالة اليتيم والإنفاق عليه. بحمد الله تبارك وتعالى، اللجان الخيرية في هذا البلد المبارك مشهورة في هذا العمل الخيري، وهو كفالة الأيتام. هذا أجر عظيم، وهو سبيل بإذن الله سبحانه لدخولك الجنة. لهذا الفطن الذي يضرب بسهم بكل ما ذكرناه من هذه الأعمال، والله موفق. الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال الكثيرة التي ذكرناها وسوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة، أقول حقيقة موفق، وهذا يعتبر فتح من الله على هذا الإنسان، ويعتبر أيضا بركة في حياة هذا الإنسان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، نبي الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا الأمر، فما بالك ونحن المقصرون في طاعة الله سبحانه. نحن أحوج بهذه الأعمال، وأنت بحمد الله الآن في وفرة من المال، واللجان الخيرية ما شاء الله كثر، وكل منهم عندهم من الأيتام الشيء الكثير، انفق على هؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام، ولك الأجر في ذلك. أيضا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول كلمة جميلة عن الجنان، قال: وأبوابها حق ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعا إذا وفى حل الإيمان. يا لها من كلمات جميلات تكتب بأغلى مما الذهب. وصلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة الوجه الكريم، آمين بإذنه، وهو أرحم الراحمين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.